السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك إله الحق. أيها الأحبة الكرام، هذه أولى حلقات برنامجكم الجديد حج مبرور. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة وجميع مشاهدينا ومشاهداتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في أشهر الحج، وربنا تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه حيث يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج أشهر معلومات، وأهل العلم يقولون هذه الأشهر بالفعل معلومات، فإن العرب منذ الأزل القديم وهي تعلم هذه الأشهر أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، طبعا على خلاف بين أهل العلم، فإن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذهب إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة إلى يوم التاسع من ذي الحجة، وحجته في ذلك عليه رحمة الله تعالى أن أحدا لا يستطيع أن يهل بالحج ولا أن ينويه بعد انتهاء يوم عرفة، وبالتالي قال: أيام الحج تنتهي بنهاية يوم عرفة. أما الإمام أحمد وأبو حنيفة عليهما رحمة الله تعالى فقد ذهب إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة إلى يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الأضحى، وحجتهم في ذلك أن الله عز وجل سمى هذا اليوم في كتابه يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيوم الحج الأكبر هو يوم النحر الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة كما هو معلوم في كتب السنة والحديث. وأما مالك والإمام ابن حزم عليهما رحمة الله تعالى فقد ذهب إلى أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة كاملة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وحجتهم في ذلك أن بعضا من أعمال الحج تقع بعد يوم العاشر، فيمكن أن يتأخر طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم العاشر من ذي الحجة، يمكن إلى أواسط الشهر إلى أواخره بلا خلاف بين أهل العلم، كما أن طواف الوداع أيضا وهو من شعائر الحج يمكن أن يتأخر إلى أواسط ذي الحجة أو إلى أواخرها، بل إن من واجبات الحج المبيت في منى أيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل مع الثالث عشر للمتأخر، ورمي الجمرات الثلاث في هذه الأيام، وهي من واجبات الحج كما هو معلوم، وكل هذه الأعمال من واجبات الحج تقع بعد يوم العاشر من ذي الحجة. ثم كانت حجتهم الأخيرة أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل ذكر الأشهر جمعا في كتابه فقال: الحج أشهر، والجمع في لغة العرب لا يقع على أقل من ثلاثة. إذن نحن ولله الحمد والمنة في أشهر الحج، وليس معنى أشهر الحج أنه يمكن أن ينوي الإنسان الحج وأن يؤديه في هذه الأيام قبل الوصول إلى اليوم الشرعي الرسمي الذي يبدأ فيه الحج فعلا، ألا وهو يوم الثامن من ذي الحجة المعروف بيوم التروية. إنما الحج أشهر، هذه الأيام التي تسبق يوم التروية من شوال إلى يوم 8 ذي الحجة، فهي الأشهر أو الأيام التي يتأهب فيها الناس لأداء فريضة الحج، فيستعدون لأداء هذه الفريضة بإعداد الزاد وإعداد الراحلة والتهيؤ النفسي وإعداد النفقات والتخلص من المظالم ورد المستحقات وسداد الديون وغير ذلك. هذه فسحة يستفيد منها الناس في التأهل والتجهز، إنما الحج رسميا يبدأ في يوم التروية حيث يكون الناس هناك في مكة يومئذ، فيبدأون جميعا نسك الحج. إن كانوا متمتعين فإنهم سيحرمون إحراما جديدا وهم في أماكنهم في مكة يوم التروية، ويبدأون المناسك مع بقية الحجاج من المفردين أو القارنين، وهم من بقوا على إحرامهم منذ دخلوا مكة وأحرموا من مواقيت بلادهم قبل ذلك. أيها الأحبة الكرام، لو أن سائلا يسأل ويقول: ما هو الحج أصلا؟ فأهل العلم يقولون: الحج في لغة العرب هو القصد والتوجه، وهو في اصطلاح الفقهاء يقولون هو قصد مكة، قصد مكة. إذن المدينة خرجت من الموضوع، ليست من مناسك الحج أصلا، فليس هناك من سكن من مناسك الحج في المدينة. أمال زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أين موقعها من مناسك الحج؟ ليست من مناسك الحج في شيء، وإن كانت مستحبة للعبد الحاج إن تيسر له زيارة المدينة، فهو حينئذ يزور المسجد النبوي، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يزور قبر النبي وصاحبيه عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. إذن الفقهاء يقولون: الحج هو قصد مكة لأداء مناسك معلومة في وقت معلوم بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى. مناسك معلومة يعني مناسك سبق للحاج أن تعلمها قبل أن يشرع فيها، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة إلا أن يتعرف على كيف يقيم الصلاة وشروط صحة الصلاة وعلى من تجب الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن ومستحبات الصلاة ومكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، وكذلك في الصيام وكذلك في الحج من باب أولى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حجته الوحيدة الشهيرة عليه الصلاة والسلام، قال: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا هذه المناسك قبل الشروع فيها. ولذلك يسن ويستحب للعبد إذا أراد الحج أو العمرة قبل أن يشرع في الحج والعمرة أن يتعلم مناسك الحج من أركان وواجبات وسنن ومن محظورات للإحرام ومن مباحات ومن مستحبات ومن مبطلات للحج. قبل أن يخرج من بلده لابد أن يتعلم هذا، حتى لا يكون الحج في مكة إمعة يمشي مع الناس ويفعل ما يفعلون تقليدا دون أن يتفهم معنى ما يفعل، هل هذا ركن أم هذا من الواجبات أم هذا من السنن أم غير ذلك من المناسك والأعمال. ولذلك قال أهل العلم: الحج هو قصد مكة لأداء مناسك معلومة، يعني سبق للإنسان أن تعلمها وأوجبها الله عز وجل في ذمة الحاج في وقت معلوم، يعني في الوقت المشروع الذي أهل فيه للحج بإحرامه من ميقات أهل بلده، ثم أن يبدأ الحج في يوم التروية بالتوجه إلى منى وسائر المناسك بعد ذلك. لكن كل هذا يفعله الحاج بنية التقرب إلى الله عز وجل، ليس بنية الفسحة مثلا، وليس بنية التعرف على هذه المناطق المقدسة أو على هذه المشاعر المقدسة، وليس على سبيل مثلا إن هي آثار تاريخية وإسلامية فنحن نطلع عليها، إنما هذه عبادة وقربة لله تبارك وتعالى. ولذلك لو أن أحدا سأل: ما هو حكم الحج؟ نقول وبالله التوفيق أن حكم الحج أنه فريضة محكمة، وهو ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم وقد أجمعت الأمة على ذلك. الحج فريضة وهو ركن من أركان الإسلام، عليه إجماع الأمة، لأن الله عز وجل أمر به فرضا واجبا في كتابه، فقال ولله على الناس حج البيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه ركن من أركان الإسلام، كما هو مشهور في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، إلى آخره مما قاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الحج بإجماع المسلمين فريضة محكمة، وهو ركن من أركان الإسلام. طيب، ولو أن قائلا قال: متى فرض الحج؟ احنا عرفنا متى فرضت الصلاة، في ليلة المعراج قبل الهجرة، وعرفنا متى فرض الصوم، في السنة الثانية من الهجرة، والزكاة في نفس العام في أواخره، وعرفنا أو نعرف الآن متى فرض الحج أيضا. العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا يسيرا. فأما الشافعي مثلا عليه رحمة الله، فقد ذهب إلى أن الحج فرض في عام السادس الهجري، في العام السادس الهجري، واستدل على ذلك بالآية التي يراها أنها فرضت الحج، ألا وهي آية البقرة، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هو أخذ بقراءة عبد الله بن مسعود، حيث قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وأقيموا الحج والعمرة لله. فأخذ الإمام الشافعي من هذه القراءة الثانية، قراءة ابن مسعود، وهي قراءة متواترة ولله الحمد والمنة، أخذ منها أن الحج فرض في العام السادس من الهجرة. أما جمهور الفقهاء من الشافعي، من الحنابلة والمالكية والحنفية وأهل الظاهر وغيرهم، فقد ذهبوا إلى أن الحج فرض في أواخر العام التاسع من الهجرة، ليس بآية البقرة، إنما بآية آل عمران التي قال الله عز وجل فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولو أن قائلا قال: طيب يا جماعة، أنتم سميتم برنامجكم حج مبرور، فما هو الحج المبرور؟ جميل، أهل العلم يقولون الحج المبرور لابد أن يتوافر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول قالوا هو الحج الذي يعود منه صاحبه، وهو زاهد في الدنيا وراغب في الآخرة، لأنه بعد الحج عرف قيمة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، وأدرك ما أعده الله عز وجل للحجاج والمعتمرين، فرغب في الآخرة وزهد في الدنيا، فهذا من معاني الحج المبرور. ومن معانيه أيضا اللي هو الأمر الثاني، قالوا أن يعود الحج بعد رحلته في الحج إلى بلده أحسن مما كان عليه حالا قبل أن يسافر إلى الحج، سواء في معاملته لربه تبارك وتعالى بإقامة شعائره وتعظيم حرماته، أو سواء بعلاقته ومعاملته للناس، فيعود أحسن خلقا في التعامل مع الناس، يعود أوسع صدرا في التعامل مع الناس، يعود أعف لسانا في التعامل مع الناس، يعود أصدق قولا مما كان عليه سابقا، لا يفجر في خصومة بعد عودته من الحج، لا يدخل أصلا في شحناء ولا في بغضاء ولا في خصومة مع أحد، لأنه يعلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعود معظما لحرمات الناس، متخلقا بأحسن الأخلاق والتعامل مع الناس، بالإضافة إلى أنه يعود أكثر تعظيما لشعائر الله وأكثر تعظيما لحرمات الله تبارك وتعالى. هذا من معاني الحج المبرور. وأيضا من معاني الحج المبرور قالوا الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم ولا معصية ولا جدال، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يصخب ولم يجهل رجع من حجه كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس المعنى هذا وارد في كتاب الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه هناك إثم ولا معصية ولا شحناء ولا جدال، وأن يعود الحاج بعده أحسن حالا مع الله عز وجل، معظما لحرماته مقيما لشعائره، ثم يعود أحسن أخلاقا وتعاملا مع الناس عما كان عليه قبل ذلك، يعني قبل أن يؤدي فريضة الحج. ولو أن سائلا يسأل فيقول: إذن على من يجب الحج؟ أهل العلم يقولون: الحج يجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، وبالنسبة للمرأة أضافوا شرطا سادسا ألا وهو أن يكون مع المرأة محرما. المسلم، لأن العبادات عموما لا تقبل من غير المسلم، فالله تبارك وتعالى يقول: فمن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ويقول عن أعمال المشركين والكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفار والمشركون لا يطالبون بأي عبادة، لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج، إلا أن يدخلوا في الإسلام أولا بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن مسلم عاقل بالطبع، لأن المجنون والسفيه ليس أهلا للتكليف، وبالتالي لا هو مكلف بصلاة ولا بطهارة ولا بصيام ولا بحج ولا بغير ذلك، اللهم إلا أنه يجب عليه زكاة ماله إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، منها عن المجنون حتى يفيق. إذن مسلم عاقل بالغ، لأنه البلوغ شرط في التكليف، فلا يجب الحج إلا على البالغ، أما الصبي فلا يجب عليه الحج، كما أنه لا يجب عليه الصوم، كما أنه لا يجب عليه الصلاة، إنما نعوده على الصلاة وندربه عليها، ونعوده على الصيام وندربه عليه. وإن حج الصبي فإن حجته صحيحة، لكنها غير مجزئة له عن حجة الفريضة. ليه؟ لأنه أتى بها على سبيل النفل لا على سبيل الفرض، فالفرض يكون عند سن البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. لكن قلت: إذا حج الصبي فإنه يصح حجه، لكن لا يجزئه هذا عن حجة الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فإن عليه حجة أخرى. أيما صبي حج وهو صبي دون البلوغ ثم بلغ وكان مستطيعا للحج، فإنه عليه حجة أخرى وهي حجة الإسلام. أما الحجة التي حجها وهو دون البلوغ فإنها حجة نافلة وتطوع، ولا تجزئ عن حجة الفريضة. إذن مسلم عاقل بالغ حر، حر يعني ليس عبدا. قالوا: لأن العبد مشغول طوال وقته ومحبوس لصالح سيده، لذلك رحمه الشرع الحنيف فلم يوجب عليه فريضة الحج. الشرط الخامس: الاستطاعة. والاستطاعة بينها أهل العلم بأنها الاستطاعة البدنية من ناحية، والاستطاعة المالية من ناحية ثانية، وأمن الطريق من ناحية ثالثة. فمن كان مستطيعا لأن حالته الصحية طيبة وجيدة ولله الحمد، وكان مستطيعا بماله، واستطاعته في المال تعني أنه يملك نفقة حجه، ويملك أيضا نفقة عياله فترة غيابه، لكن لو أن أحدا يملك مالا يحج به لكن لا يملك نفقة عياله وهو في فترة الحج، إنما سيتركهم هملا، فهو في هذه الحالة لا يجوز له الحج، وهو في الحقيقة غير مستطيع للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أن يملك الصحة البدنية التي تتناسب مع أعباء رحلة الحج، وأن يملك القدرة المالية لكلفة الحج من ناحية، وكلفة ونفقة عياله هنا في بلده من ناحية ثانية خلال فترة غيابه، والأمر الثالث إن جاز التعبير أن تكون الإجراءات الرسمية ميسرة، فيكون يملك تأشيرة لدخول الأراضي المقدسة، يعني حتى يدخلها بالتصريح الرسمي وبالطريق الرسمي، وأن تكون الطريق ولله الحمد آمنة. ففي هذه الحالة إن توفرت هذه الأمور الثلاثة فهو في هذه الحالة مستطيع لأداء النسك فعلا، ويكون الحج فرض في ذمته. الشرط السادس والأخير: أن تملك المرأة المسلمة التي أرادت الحج وهي صاحبة قدرة صحية وصاحبة مال تستطيع به أن تحج، وصاحبة إجراءات رسمية معها تأشيرة ومعها جواز سفر، وهناك الطريق آمن ولله الحمد والمنة، أن تكون معها المحرم. هكذا ذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله إلى اشتراط المحرم بالنسبة للمرأة المسلمة. أيما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اكتتب في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس والرجل يسمع، فيقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا ومعها ذو محرم من أهلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرجل سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني لوحدها، وأنا هنا اكتتبت معك في الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فحج مع امرأتك. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة ومن المجاهدين، وأمره أن يصطحب امرأته حتى يكون محرما لها. بهذا الحديث تمسك الإمام أحمد وأبو حنيفة وقالوا: يشترط للمرأة التي تكون مستطيعة للحج أن يكون معها المحرم، فإن لم يتيسر معها المحرم فهي في الحقيقة ليست مستطيعة لأداء النسك، وليس يعني فريضة عليها أن تحج في هذه الحالة. أما الإمام أما الإمام الشافعي ومالك عليهما رحمة الله تعالى، وكذلك هو مذهب الإمام ابن حزم إمام أهل الظاهر عليهم جميعا رحمة الله تعالى، فقد ذهبوا إلى أنه حال أمن الطريق وحال وجود الصحبة المأمونة من خليط رجال ونساء، فإنه يجوز للمرأة كبيرة السن أن تخرج للحج ولو بغير محرم في صحبة مأمونة، يعني فوج مأمون من الرجال والنساء، يعني بلديتها، أقاربها، من حيها، من قريتها، فهم خليط من الرجال والنساء من ناحية، ولله الحمد والمنة الطريق آمنة والإجراءات متيسرة، معها جواز السفر ومعها تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وهي في نفس الوقت امرأة كبيرة سن، ففي هذه الحالة يجوز أن تخرج ولو بغير محرم. طيب ما هو الدليل الذي تمسك به هؤلاء الأئمة من الشافعية والمالكية وأهل الظاهر خلافا للحديث الذي سقناه من قبل: ارجع أو اخرج أو اذهب فحج مع امرأتك؟ قالوا: حديث عدي بن حاتم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة هي المرأة الكبيرة السن أو المرأة المسافرة، لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. لا تخاف إلا الله، تخرج من الحيرة حتى تذهب إلى بيت الله الحرام ليس معها المحرم، لأن الدنيا آمنة ولأن الطريق آمنة. فبهذا الحديث تمسك الشافعية والمالكية وأهل الظاهر، وحسنا فعلت قنصليات المملكة العربية السعودية أخذا بهذا القول على الرغم من أنهم أصلا حنابلة في بلادهم، والحنابلة يشترطون المحرم، لكن مع ذلك نزلت قنصليات المملكة العربية السعودية على مذاهب المسلمين الأخرى المعمول بها من الشافعية والمالكية وأهل الظاهر، ولم تحاكم المسلمين في بلاد المسلمين على مذهب الحنابلة في بلادهم، ويعطون تأشيرة الحج وتأشيرة العمرة للمرأة التي تبلغ 45 سنة فصاعدا إذا كانت ضمن فوج خليط من الرجال والنساء معا، لتسهل على المرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج. إذن الحج يجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، وعلى المرأة عند الحنفية والحنابلة أن تكون مالكة للمحرم. لكن أد احنا شفنا خلاف أهل العلم وما ذهب إليه الشافعية والمالكية وأهل الظاهر من أن المحرم ليس شرطا في حال أمن الطريق، وفي حال وجود الصحبة المأمونة خليطة من الرجال والنساء، وفي حالة أن تكون المرأة كبيرة السن. وأضافوا أيضا أمرا مهما تذكرته الآن، ألا وهو أن يكون حج الفريضة وليس حج النافلة، بمعنى أول حج في الإسلام. فلو أن هذه المرأة كبيرة السن ستخرج لحجة النافلة أو لعمرة النافلة، فإن الشافعية والمالكية مع الحنفية والحنابلة وأهل الظاهر لا يجيزون لها أن تخرج بغير المحرم، إنما كلامهم على حجة الفريضة فقط وعلى العمرة الواجبة عند بعض أهل العلم، ألا وهي أول عمرة تؤديها المرأة المسلمة في حياتها، أما ما سوى ذلك فهو حج نافلة أو عمرة نافلة، فلا بد من اشتراط المحرم في هذه الحالة الثانية مع المرأة المسلمة. رب قائل يقول طيب خلينا ناخد بمذهب الحنابلة والحنفية في اشتراط المحرم، من هم المحارم الذين يجوز للمرأة المسلمة أن يصاحبوها في رحلة حج أو في رحلة عمرة؟ من هم المحارم؟ المحارم الشرع لم يضيق على المرأة المسلمة، لأن المحارم كثيرين ولله الحمد والمنة. هناك محارم عن طريق النسب، وهنا اللي هم محارم على التأبيد، وهناك محارم عن طريق المصاهرة، وبيسموهم العلماء محارم على التوقيت أو التأقيت إنجاز التعبير. وبالتالي ولله الحمد والمنة المحارم كثيرة جدا. مثلا خلينا نعد المحارم: أولا أبوها، ثانيا أخوها، ثالثا ابنها، رابعا ابن أخوها عشان هي عمته، خامسا ابن أختها لأنها خالته، سادسا زوج بنتها، سابعا خالها، ثامنا عمها، تاسعا جدها لأبيها، عاشرا جدها لأمها. كل دول محارم المرأة المسلمة، وطبعا ما تنساش زوجها طبعا، فكل هؤلاء محارم. بالإضافة إلى أن هناك محارم عن طريق المصاهرة، زي ايه؟ ابن زوجها محرم ليها، زي ابو زوجها اللي هو حماها محرم ليها، زي زوج بنتها برضو محرم ليها. كل هؤلاء محارم للمرأة يصلحون ان تخرج مع اي واحد منهم الى الحج او الى العمرة. ورب قائل يقول هو الحج فرض مرة في العمر، ولا هو الحج يعني مفتوح كده كما يقولون؟ من رحمة الله تبارك وتعالى يا سادة يا كرام أن الله عز وجل لم يجعل الحج فريضة شهرية، كانت تبقى مشكلة كبيرة، ولم يجعله أيضا فريضة سنوية، برضو كانت تبقى مشكلة كبيرة جدا، خاصة في أيامنا حيث ارتفعت كلفة الحج إلى ما لا يتصوره أحد، خاصة في بلادنا مثلا في مصر. لكن من رحمته أن الله عز وجل جعل الحج فريضة عمرية، يعني في العمر مرة واحدة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث في الصحيحين أنه قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس، واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، قالوا يا رسول الله، أو قال يا رسول الله، أكل عام؟ يعني كل سنة كل سنة كل سنة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. أعاد السؤال مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاد السؤال مرة ثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ هنا قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجب عليكم الحج كل عام فعلا، لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم، يعني مين كان يستطيع الحج كل سنة؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الأقرع بن حابس نعم كل سنة، من الذي كان يستطيعه؟ حتى من ناحية القدرة الصحية، بلاش يعني القدرة المالية خليها على جنب شوية، لكن حتى من ناحية القدرة الصحية، من الذي كان يتحمل أعباء رحلة الحج للقادمين مثلا من أمريكا أو الأمريكيتين، من القادمين من أستراليا وكندا، من القادمين من الأقصى المغرب العربي، من القادمين من أي مكان، من الذي يتحمل هذا العبء الصحي كل سنة كل سنة كل سنة؟ لكن لأن الله عز وجل وصف نبيه في القرآن بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس بنعم، إنما قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية أخرى: الحج مرة، يعني مرة واحدة في العمر، فمن زاد فهو تطوع. إذن من رحمة الله تبارك وتعالى أن فرض الحج مرة واحدة في العمر، لكن من حج أكثر من مرة فإنما الحج الثاني والذي بعده والذي بعده هو حج تطوع ونافلة، وله فضل وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى بالطبع، لكن هو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. إذن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى تجلت رحمته بعباده في فريضة الحج مرتين: المرة الأولى أنه فرضه مرة واحدة في العمر، والمرة الثانية أنه فرضه على المستطيع فقط. أما غير المستطيع الذي لا يستطيع بسبب عدم القدرة الصحية، ولا يستطيع بسبب عدم القدرة المالية، ولا يستطيع بسبب يعني عدم أمن الطريق واضطراب الأحوال والخوف والرعب وإلى آخره، فإن الله عز وجل لم يفرض عليه الحج في هذه الحالة، لكن لأهل العلم استثناء في ذلك. فهم يقولون: افرض الإنسان منا لا يستطيع الحج ببدنه، بمعنى صحته لا تسمح له بأداء فريضة الحج، لكن الشرطين التانيين متوفرين، عنده القدرة المالية على الحج من ناحية، ولله الحمد أمن الطريق معروف والإجراءات يعني يمكن الحصول عليها بسهولة من ناحية ثانية، ماذا يفعل في هذه الحالة والاختلال إذن في الشرط الأول وهو شرط الاستطاعة البدنية؟ قال أهل العلم: إذا عجز ببدنه لكنه استطاع بماله فإنه يجب عليه في هذه الحالة إنابة غيره أن يحج عنه من ماله هو، من ماله الخاص. أنا رجل قادر من ناحية المالية لكن عاجز من ناحية البدنية، فعلي في هذه الحالة لأن القدرة المالية موجودة والطريق آمنة ولله الحمد، فعلي أن أوكل غيري وأن أنيب غيري أن يحج عني من مالي الخاص. ليه؟ لأن صاحب قدرة مالية، وبالتالي هذا هو الاستثناء. فمن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فالواجب عليه أن يوكل أحدا، لكن أهل العلم اشترطوا في هذا الوكيل، لو افرض أن أنا يعني صاحب مال ولكن لست صاحب قدرة مالية وأستطيع أن أنيب غيري وأوكل غيري في الحج، هذا يجوز؟ نعم يجوز، وقد أخذوا هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حجته الشهيرة حجة الوداع سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، يعني بيلبي نيابة عن غيره، فالنبي أقر على كده عليه الصلاة والسلام، لكن اشترط عليه شرط واحد بس وهو الذي اشترطه أهل العلم. قال له: أحاججت عن نفسك أولا أيها الوكيل؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن اللي عاجز ببدنه وقادر بماله عليه أن يجب عليه أن يوكل غيره ليؤدي عنه الفريضة من حر ماله الخاص، بشرط أن يكون هذا الوكيل قد حج عن نفسه أولا. طب هل الكلام ده يسري على العمرة؟ نعم، أكثر أهل العلم أن هذا الكلام أيضا يسري على العمرة، فمن كان عاجزا عن أداء العمرة ببدنه عند من يقولون بوجوب العمرة لكنه قادر بماله، فالواجب عليه أن يوكل غيره أن يعتمر عنه من ماله الحر، من ماله الخاص، بشرط أن يكون هذا الوكيل قد أدى العمرة عن نفسه قبل ذلك. وكل هذه الاستثناءات أخذها أهل العلم من حديثه عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك أولا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ويمكن واحد يسأل يقول: هي الوكالة أصلا تجوز؟ يعني هذا الحديث يمكن وقعة عين ولا حاجة يفيد الخصوص. لا يا أخي الحبيب، لقد ورد حديث المرأة الخثعمية التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو كبير لا يثبت على الرحلة، وهو شيخ كبير ضعيف لا يثبت على الرحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام، دي بنته طبعا، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: أجل يا رسول الله، طبعا أسد الدين والدي. قال: فدين الله أحق بالقضاء. ففهم من هذا الحديث أن العاجز ببدنه لكنه قادر بماله أن فريضة الحج تلزمه أن يوكل غيره بماله ليحج عنه، بشرط أن يكون هذا الوكيل قد سبق له أن أدى الحج عن نفسه أو أنه أدى العمرة عن نفسه أيضا. طيب، يعني ما هو حكم من كسل عن أداء الحج؟ أقول أهل العلم برضو تكلموا في هذه المسألة، قالوا: لو أن الإنسان كان قادرا ببدنه وقادرا بماله والطريق أمامه آمنة، يعني يملك الزاد والراحلة والاستطاعة متحققة، لكنه لم يحج، فلا شك أنه آثم إذا فعل ذلك كسلا أو تشاغلا عن أداء النسك، لا شك أنه آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. طيب افترض جدلا أن هو قادر ومتحقق فيه الشروط لكنه لم يؤدي ولن يؤدي فريضة الحج، لأنه لا يرى فريضة الحج يعني شيء له قدسية ولا شيء له حرمة ولا شيء من شعائر الله عز وجل، هو أصلا ينكر فريضة الحج، هو أصلا جاحد لفريضة الحج، يقول: يعني ماذا أذهب إلى الحج؟ أذهب إلى الجبال وإلى الهضاب وإلى الوديان وإلى حجر أرميه بحجر وإلى وإلى، ويسخر من هذه الفريضة ولا يعترف بهذا النسك ويجحد هذا النسك والعياذ بالله. في هذه الحالة إن جحد فريضة الحج وهي فريضة محكمة بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع الأمة، فهو في هذه الحالة يكون كافرا خارجا من الملة والعياذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن القادرين الذين يبخلون على أنفسهم وعلى الله فلا يؤدون فريضة الحج مع قدرتهم واستطاعتهم وإيمانهم بفرضية النسك أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا صرورة في الإسلام. الصرورة هو الذي يحبس نفسه عن أداء فريضة الحج. ويقول: من لم يمنعه مرض أو حاجة أو حاكم ظالم جائر ولم يحج، فإن شاء مات يهوديا أو مات نصرانيا. والحديث حوله كلام كثير من ناحية الصناعة الحديثية، وغاية ما فيه أنه حديث حسن لغيره لوجود شواهد أخرى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز للإنسان أن يكون قادرا ببدنه وقادرا بماله ويملك الزاد والراحلة والطريق آمنة، ومع ذلك يكسل عن أداء فريضة الحج أو يبخل على نفسه وعلى الله عز وجل فلا يؤدي فريضة الحج. طيب افترض جدلا السؤال اللي يتبادر للذهن، إنه الرجل يا مولانا يملك كل هذه الشروط، يعني هو مستطيع بالبدن ومستطيع بالمال ويملك الزاد والراحلة وإلى آخره، لكنه مرة وأخرى وثالثة ورابعة يحاول الحصول على تأشيرة الخروج للحج فلم يستطع أن يحصل على التأشيرة حتى الآن، هل هذا يكون آثما؟ الجواب طبعا هذا ليس آثما ولله الحمد والمنة، بل إن محاولته الأولى والثانية والمتكررة إنما هي محاولات يشكر عليها وهو محمود عليها عند الله عز وجل، بل وهو مأجور عليها أيضا لأنه ناو وعازم على أداء النسك، لكنه حال بينه وبينها أنه لم يستطع أن يحصل على تأشيرة السفر للحج، والتأشيرة الآن من أصل الاستطاعة، لأنه ممكن يملك الزاد والراحلة ما معوش التأشيرة، لكن هناك من يملك التأشيرة أو يستطيع الحصول على التأشيرة لكن ليس معه الزاد والراحلة أو ضعيف ببدنه، فهذا معذور لا يجب عليه الحج. وبالتالي إذا كان الإنسان بيحاول مرة واثنين لأنه مستطيع الحج بالناحية الصحية والمالية وإلى آخره، لكن لم يستطع الحصول على تأشيرة الخروج للحج، فإنه في هذه الحالة يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه الأمر ليس بيده، إنما الأمر مرد إلى إجراءات دولة أخرى كالمملكة العربية السعودية أو إجراءات هنا وزارية حكومية لا يستطيع التغلب عليها، ولا يجوز له أن يحتال عليها أيضا حتى لا يكون احتال بطريق ملتو أو فيه تدليس أو فيه غش أو فيه تزوير ليتحصل على تأشيرة الحج، لأن الطاعات لا يتوصل إليها بغير المباحات، الطاعات والقربات لا يتوصل إليها بغير المباحات، فبالتالي نقول هذا معذور ولله الحمد والمنة. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله إن شاء الله في الحلقات القادمة نحاول في 3-4 حلقات قبل عيد الأضحى إن شاء الله عز وجل إن احنا نلم بلغتنا العامية، نلم موضوع الحج بإذن الله تعالى بأغلب ما يتعلق فيه من مسائل حكمية وفقهية بإذن الله تبارك وتعالى، وإن وسعنا الوقت يمكن أن نتحدث على بعض الفوائد الإيمانية والتربوية أيضا في لقاءات قادمة إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام على حسن متابعتكم، والشكر موصول أيضا لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، ولكل العاملين بقناة الندى أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعل هذا في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.